الفتن لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع، القتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون فتن، القائد فيها خير من القائد، والقائد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشرفها تستشرفه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وفرص بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذا الوقت، وكذلك ما مضى اوقات ايضا، وقد وقع شيء منها كثير فيما مضى، ولكن في هذا الوقت اكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال كلها واضحه. الشهوات المغريه بالمعاصي والمحارم كثيره، شهوات المال، شهوات الفاحشه، شهوات المسكرات، شهوات الملاهي، شهوات سفك الدماء الى غير ذلك، شهوات متنوعه. وشهوه المال والمآكل والمشارب تفضي الى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومه لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي الى الميل الى سائر المحرمات، لان من العصمه الا تقدر. فاذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمه فالعصمة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أتلوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتض عليكم كما بسرها من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويفسد الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويسمو الهرج. يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. القتل يعني في آخر الزمان تكون أسباب القتال والفتن والقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيرة من الدنيا. ومن أسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع من تحصيله وجمعه من الدول والأفراد. من الدول الجشع على المال لأنواع المعادن كالبترول وغيره، والأفراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات والغش في المعاملات وإن هذا من أنواع الضرر والظلم الذي أسبابه الجشع على المال والحرص على المال. وأما في دم الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة أو في كتاب أو طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبهة أنواع منوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذلون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقولون لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يحلف بجهله بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا وموقنا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمعون له ويثق بقوله، لأن أصحاب الجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إثار الشهوات وحب العاجلة ويغلب عن الدين واستقامة الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من شرب السكران، ما يمنعهم من أخذ المال بغير الحق بالرشوة وخيانة وبالسفل المعاملة، فلهذا يستخدمون الدين ويردون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فيها فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، والمسلمون ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا والعياذ بالله. ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله، اقباله على القران تلاوه وتعقلا وتدبرا، فانه يجد في كتاب الله الدعوه الى اسباب النجاه والتحذير من اسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، يجد في كتاب الله الادله القاطعه على وجود ربه وعلى اسماء الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العباده والطاعه، ويجد في كتاب الله الادله القاطعه على صحه ما جاء به الرسل عليه الصلاه والسلام وان الحكم عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلاله على الدلالات القاطعه والبراهين الساطعه على اثبات الاخره والجنه والنار والبعث والنشور وان ذلك حق. فاذا تدبر مع ذلك احوال العالم وان هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه انواع الفساد، عرف ان هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غايه ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المسلم بإحسانه والمسيئة بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأفلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولا يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة ويوم الحج والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يرى الظالمون انما يؤخرهم ليوم نشط به الابصار. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: يوم يصبر الناس اشتاتا يروا اعمالهم، لا بد من عرض اعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. وقوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. المقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك، ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوه به، ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونوار الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشاكل ثلاثة وبعض خبر يخلو لا بأس. نعم
لا وعلى ان قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعل بها وجزاكم الله خيرا؟
هل يذكر انه وجد ساعه تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد بيعها فماذا يعمل؟ والجواب ان عليه ان يعرفها سنه كامله، عليه ان يعرفها سنه كامله في مجامع الناس، تشتهي مرتين ثلاث اربع، من له الساعه؟ من له الساعه؟ من له الساعه؟ فإذا وجد من يصيبها بصفتها الخاصة دقيقة أعطاه إياها، فإن مرت السنة ولم يعرفها أحد فيلا كسائر المال، فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟
هذا أسأل ابنة عمه التي تسلم على والده قبل الرأسة، وبعضهن يصافح وبعضهن يقدر ثم بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس، ولا فيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها، وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم أن ينكح ابنة عمه وبنت خاله وبنت خالته وبنت عمته، فليس لها ان تقبل راسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا صفاته، بل السلام من بعيد من بني تقبيل لا راس ولا اليد ولا مصافحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول لا يصافح النساء. قالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد اصيادا امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالسلام. وما يروى في بعض الاحاديث ان المراه تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها حديث ضعيفه لا صحه لها عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالمراه الاجنبيه وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من شغل، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقليل للأجنبي، لا لرأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده، بل ولا الصالح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام، السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، وما أشبه من الكلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟
ما نقرأ هذا، ليس بحديث هذا من قول الأوسان، وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوت في الرأي ما يعرف شيء. نعم.
اللحوم المستوردة من الخارج خاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب.
وكل ما جاء المسألة الأولى إخبار أن الإخوان من إحراف الساعة تطاول في البنيان، هذا اللي جاء في إحراف الساعة، تطاول في البنيان من إحراف الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من إحرافها أن تلتمس ربتها، هذا من إحرافها هو جائز، تسري السيد تنكح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك مالية فإنها جارية ولد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولد له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من إحراف الكثرة من إحراف الساعة وليس بحرام. وقع من ذلك الشيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم، وقتها كثرته إلى رقة وخير قيام الجهاد. نعم.
هل يقول السؤال الثاني كان يسأل عن الدجاج واللحوم المذبوحة؟
كذلك اللحوم المطبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب النصارى واليهود هذا أصله الحل، لأن الله أباح لنا طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعام وحلا لنا، ثم ورد من بلاد النصارى الدنمارك وفرنسا وانجلترا ولمدة وأشباه ذلك خلاص فيه حين لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبح غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذلك مسلما إذا ذبحها غير الشرعي، حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بالمسبل حتى ماتت هي موجودة فلا تحل لا المسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مجموعة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم فالحل لنا كذبائح أهل الإسلام. وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين، هذا لا يحل ذبحهم. هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر والذين له. فالحاصل أن بلاد الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان في بلاد غيرهم البخاريين والشيوعيين فإن الأصل في تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه. نعم ولا ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي أن يثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق ثقات أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو في بلغاريا أو ما أشبه. إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم.
إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا؟
فعيد.
أو لا يجوز؟
أكتبوا
بخط ربيع
سعيد.
إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلمون على بنات أبويا أو لا يجوز؟
إذا كان أبو السائل قد رضع من زوجة أخيه نحو سنة فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون ابنا له من الرضاع، إذا رضع من زوجة أخيه 5 رضاعات فأكثر ولا مطلق على بين السنة، إذا رضع رضاعا شرعيا للحولين 5 رضاعات فأكثر صار ابنا لأخيه وصار أولاد أخيه إخوة له، وصار أولاده حينئذ أبناء أخ لأبناء ابن لأخيه من الرضاع، أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات أعمات لأولاده، لأن الرضاع كالنسل نحو من الرضاع نحو من النسل.
هم اصلا اولاد اخيه بدون فكره رضاعه، يعني هم محرمات عليهم. يرمز ابن
عشاء. ابن عشاء.
هل يحق لي انا ان اخذ بنات المراه؟
نعم. هذا يرضع، هذا يسال اذا رضعت ابنته من امراه فان المراه تكون اما للبنت الرضيعه اذا كان رضاعه 5 مرات فاكثر، ولا حرج ان ينتهى من بناتها يعني مرضعه، لانها لا تتعلق بكونهن اخوات لبنته. لكن نفسه ولا بنته ليس لهم ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم أختا لأمه. أما والد البنت فلا حرج أن يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو بناتها التي من غيره، لكن التي غير بنته.
هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه بالزكاة؟
الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة فيها خلاف أهل العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة، يعم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة. وفي أحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة زكتين من ذهب سوارين فقالت وقنا زكاة هذا قال سماء قال يسرك أن يسور الله فيهما ربك هذا سوارين لله فألقتهما ألقتهما لله والرسول. ولما جاء أيضا حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كان سمس أوضح من ذهب فقالت يا رسول أكلت من هذا قال ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكذا ولم يقل لها ليس من حلي زكاة فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة ولو أنها تستعمل أو تعار هذا هو الصواب من القولين لأن الله يقول جل وعلا فإن سنادتهم من شيء فردوه الله والرسول الآية. وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل في هذه المسألة بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما هذه المسألة حديث الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي تعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا العارية فهذه عند الجميع فيها الزكاة إنما خلاف ما إذا كان للبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للحاجات الأخرى تدخل حتى تباع لوقت الحاجة هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس ومن الأهالي ومن أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها. ما تلبس من مرة أو تحده للنفس من الأهالي والناس وجواهر أخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها.
إذا جاء منه تأتي الزكاة
نعم
حتى لو اشتغل
من هنا
على مدار
الزمن
هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟
ما نعلم بشيء النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهية أو النهي يعني.
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل إنساب دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل إنساب دراستي؟
ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية لأن هذا اقتداء على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام وقال غصوا الشوارب وأوفوا اللحى أرخوا اللحى أعفوا اللحى فليس لك أن تقدم على هذه المعصية. وفي إمكانك أن تدرس في كليات أخرى ليس في هذا الشرط وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزمه بذلك وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى الزملاء يحلقون حلق معهم وإنما فليس ملزم لهذا في هذه البلاد. أما بلاد أخرى فلا أعلم ذلك يقال عنها أنها تلزم ولا نرجع عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسؤولين الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق لحيته.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصغير؟
وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنظروه أن يكتبنا بذلك وأن عرفنا عن هذه الكلية أين وجودها أي مكان. نعم حتى نسلم على المسؤولين في ذلك.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناها في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟
دلالة الصليب معروفة صورة الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال. فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعار النصارى وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المشارح وغير ذلك التي فيها شعار النصارى يجب أن يزال شعار النصارى أو الصليب فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو طمس عليه وجعله رقعة عليه تطمسه وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحق وإما بواقعية عليه تزيله فلا يرى ومن كان في الصلاة فهذه الصلاة هذا بسرعة. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في الإصبع واليمنى جميعا وخصم من اليمنى والإصبع ربما لبسه في هذا ربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك.
حدثت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه يرمي عن نفسه وعن نصره في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس بمثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة ليس عندها قوة في هذا الأمر أو تشفي مرضا أو حبلى أو مع طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطر من أنفسهن ولا بأطفالهن. والوكيل يقول مقالهن في الرمي عن نفسه وعن وكلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفالهم من جماعة وصبيان من حج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في حمامات؟
إذا دعا في الحاجة حمامات لا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يصف الواجب بشيء مكروه، يعني الواجب جاء في كراهة، فإذا كان في حمام داخل أو ليس ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدأ الوضوء بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان فروض فالأولى فروض ونسمي خارجا إذا كان هناك مرسلة خارجية ترسل يتوضأ فيها.
هناك بعض
أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى أن يؤخرها حتى يخرج، إذا كان الله فرع من الوضوء يخرج ويشهد خارج الحمام الذي تقرأ فيه الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضا ويسلك الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن فتح له الرجل أو الرجل الثمانية تنظر من أيها شاء، وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء. فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام هكذا السنة. أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء. نعم
كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها أدعية يكون عضو من أعضاء يده يجيب الدعاء،
هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموح؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيّر وجهي ثم تبيض الوجوه سد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند غسل الراس اللهم لا ظل تحت ظل عاصف ولا ظل الا ظله، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط، هذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي عليه الصلاه والسلام، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء. من المستحب شيئان، اول احدهما عند البدء التسميه والثاني بعد الفراغ الشهاده، هذا هو مشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحريه ثم تاخذ منهم نسبه معينه، فهل هذا حلال؟
هذا يسال عما يفعل بعض الناس من استخدام العمال يدخلهم برسالته وياخذ منهم شيئا يعني من نسبه معروفه كسبهم او بكسبهم او ما اشبه ذلك، وهذه قد تفرع على السؤال ولم يطلع لنا حلم هذا الشيء، ولا تزال هذه المساله تحت الدرس وان شاء الله يصدر فيها جواب ولعله يكون قريبا، فان الظاهر من كلام العلماء ان هذا ممنوع وانه لا يجوز، هذا معروف من كلام اهل العلم، لانه لان معناه انه اخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم، والاصل عند العلماء ان اخذ العوض عن الكفاله والضمان ممنوع، هذا معروف من كلام اهل العلم، ولكن لا نزال ننظر الى الموضوع ونلتمس يعني الامر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء او في حد هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر يلعب وعدم حلمه، ولكن من غير وضع بل هو محل الدراسة الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه وواحد له معاش معلوم جعله عنده وعند غيره فهذا لا بأس، لأن لما لك منافعهم إذا استخدمه من مصر أو من سوريا أو غير ذلك وواحد له كذا من الدراسة معلومة وسمعها في الشهر ثم هو يعني صرفه في الناس يعني يعمل عند الناس بمعاش معلوم له وهم يعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل واكثر فلا حرج في ذلك حتى الشروط التي بينهم وبينهم حتى تنتهي المده، لا بد ان يكون من جنس العمل الذي تمت المعاقده عليه او في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، فيلزمهم من العمل من ثم الاتفاق عليه أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه. لا ينبغي استخدام الكفار من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي استغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها بناء، يجب أن يكون فيها إلا دين الإسلام فقط. لكن يجوز استخدام كافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب رسول المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المسلم ليدله على طريق المدينة. فكان المقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام كافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي لنا ظله الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيها عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: ما يرى رسول قال عبادة ما يرى رسول صلى الله عليه وسلم على العسر والنسر، ومن شطر المكره وعلى أثرة علينا وعلى أن نجعل أمر أهلا. قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن وفي رواية. قال لما سأله عن قتاله قال: لا، ما أقوم فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة أستعاذ كفرا بواحا. فلا يجوز المؤمن أن يستخدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي. وطريق الاحتياط إذا لم يكن واجبا فإنه متعجب، واستخدامه إنه محرم وإنه مكروه، ولا سيما إذا طرت مدة بخلاف مدة قليلة، الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يحيوا هذا، وأن لا يستخدموا الكفرة إلا أن تكون ضرورة بصفة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي نهج الإسلام وينبع الإسلام ولا يكون فيها دينار.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
لغيرها في الإسلام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستخدامها فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
لكن بشرط أن يكون تحت السيطرة ولا يكون ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدم، إذا كان يضر المسلمين أو يستخدموه في الأجرة ومع مراعاته ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائره الخبيثة فلا بأس بذلك. لا تقدم شعائر الجزيرة
وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر ويتعبدون بها
شعائر الجزيرة لا وذنبهم عليه.
ولا يشربوا الخمر
ولا يشربوا في بيوتهم لا يكره الناس المسلمين.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا بهذا المال الذي يأخذه حلال. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا بهذا المال الذي يأخذه حلال أم لا.
هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ القسم المال في رضاهم برضا حلال العادات التي ركبت لهم بها الحكومة كبدوة كلها فلا بأس، وإلا فلا كله يأخذ بها رضاهم لا يجوز، لأنه كله في هذه الدولة يبلغ أهل أموال أهلها. وشيخ القبيلة كأمير أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وعليه واسطة بينه وبين ولي الأمر، فليس له يأخذ من حاجاته وما تعطيه الدولة من ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك. فالعليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من البيع خمسة من البيع ثلاثة أو جنين عن تعبه إذا رموا بذلك فهذه أجرة له برضاهم. فلا بأس. لو أجرى من الدولة لو أخذ المفروض تولاه ولا ليس له إلا برضاهم حتى ولو فقير.
هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله، ما دام على الطهارة فله أن يصلي. وصلنا بقصار عدة صلوات وضوء واحد على فضل السلام. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست رواتب؟
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد في سجود السهو الفريضة أمر واضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل إقراء التحيات ساهيا ثم ذكر يعود إقراء التحيات ويسجد السهو، كذلك لو نوى ركعتين ثلاث ركعتين في الراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر نعم يكمل من يصلي يسجد عند السهو أو يسجد الركوع سيب ولا من يسجد الركوع ثم انتبه يعود يسجد الركوع ثم يسجد ثم إلى الصلاة يسجد السهو يقول لك يا كفر يا
نرجو نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا ما أعرف أنا
التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة فهو يسمي مالا من فارغ أو غيره لا يقصد استعماله وأكله كطعام له وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك غير هذا هو التورق وهو وعده يذهب زيد إلى عمرو فيقول دعني قضايق لأطاقة أو أكيس سكر أو كذا أو سيارة دعني إياها إلى أجل إلى أجل معلوم وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها يأخذ سيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه يتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس الوعدة وهي جائزة في أصح قول العلماء الولاية له جائزة وبيع الأجل جائز هذا الصحيح من أقوال العلماء لكن في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا تلايت بدين إلى أجل لم تتقبوه من الولاية له إلى أجل بيع إلى أجل أما يكون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه إن شاء باع وإن شاء ألقاه إلى وقت آخر وإن شاء استعمل كان يستعمل وإن شاء أكل إذا كان يؤكل هذا يبيع ولا حرج فيه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل له في كتابه إن أنا مشتري فليستعمل ما اشترى والتجار يشترون إلى أجال ويبيعون ويتصرفون يطلبون الربح فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعة كبيرة من أموال جزيلة إلى أجال ثم يتصرف فيها ويبيع يطلب الربح لكن لا صاحب وعده صاحب التورع يشتري سلعة كبيرة بثمن كبير ليوفي دينا أشغله أهله أو إذا قد تزوج أو يشتري بيت ثمينه أو ما أشبه ذلك ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما ينصحه الله عز وجل ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبايع البايع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في السنة والمشتري يستمع بهذه السلعة حتى يتوسع بها زواجه أو قضاء دينه أو شراء ثمينه أو نحو ذلك هذا هو الصواب الذي يفتي به وهو الحق في هذه الدليل وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورق وقالها العينة وهي من مثل التورق لأنها شراء إلى أجل ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقوص هذا هو المخالف فالتورق من العينة ممنوع لأنه من الربا وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها 30,000 تردها عليه 20,000 أو 25,000 نقدا تسلمها فهذه معناها حيلة السيارة هي حيلة والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب 30,000 إلى أجل وباع مضمن بنقود ولكن السيارة بعلة واثقة هذا هو الممنوع وهكذا ما أشبه ذلك تشتري طوايف أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعها عليه بأقل من المال اللي اشتريتها هذا نقدا هذه الحيلة هي ممنوعة أما إذا بعتها على غيره فلا بأس إذا أخذت سيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره لا يسأل الله هذه التورق ولا حرج في ذلك إذا كنت أردت المال ينبغي العلم بالفرق بين الصفتين هذه جائزة وهذه ممنوعة العينة ممنوعة عند جمهور العلم لأنها وسيلة الربا ولأنها جعلت فيها السلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى انتهاء ما حرم الله أما التورق فهي مسألة حصلت بالتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها وغير ثاني مصلحة الله للجميع ضد الربا وضد الضرر فليس كل واحد يجب من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج ليس كل واحد يجب من يقرضه او يعطيه المال ان يستفيد بها ويقضي بها دينا او يشتري بها مسكنا او نحو ذلك لا فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورق الى بيع التورق وشراء السلعه الى اجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقل، هذه هي التورط. نعم.
إذا
جاء المعلم من المشروع الذي جاء بالطعام هذا يسأل ما يقول العمل عند إنسان وصار بيئة العمال هناك من يصلون أو نصارى أو وثنيون من هوية أو غيرها فماذا يعمل؟ هل يكون معهم أم لا؟ والجواب لا بأس يكون معهم، يعني هذا عارف وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوام. إذا أكل معهم العارض يجبرهم بالله وينصحوا لله ويدعوه إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليه، ينبغي له يستغل الفرصة لنصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. وإن كان الناس قابلهم السحر عند
صيادهم، يعني قوم كهرباء السفر السعر الحالي
في الوراء 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 إذا كان قليلا، أما إذا كان هو ما يستغل
نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا هذا البلد والقرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة، ورفضوا بحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك.
إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أنك قريبا، بلغ أنت. إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت حاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم الأمير الذي عندكم وسائر الناس من الأخيار اللي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك، ولا يمكن البلد كلها كل إشراف كلهم يستفيدون على ولا تشاهد تسأل الله من أخيارهم وبلغوا عنه حتى يؤدب أو يفهم يا بلد ويبدأ الرغم في معالجة المرضى هذا يؤدب وإن شابه إلا وجب قتل ودمع الملايين كفرهم يكفرهم بالله العظيم.
بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك يمرون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟
كان يقع كثيرا، يعني بعض الناس من الشام او مصر او من افريقيا او من لبنان او من غير ذلك ويبدو بالعمره في اخر واحد او في اول قعده في اخر قعده، فاذا فرغوا من العمره توجهوا الى المدينه للزياره او الى الطائف للسفر الطائف حتى يغيب او الى جده او غير ذلك، فمجال الحج والعمره جميعا. فقال اهل بعض اهل العلم الى انه سافر بعد عمرته مسافه قصر ثم اخذ الحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد يقضى مسرعه ويصبر عنه الدم، لأن السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه المسلمين أو الطائف ونحو ذلك، ولهذا آخرون أنه لا يقضى سعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة فذهب الذين لأن وقت السحر أو من الطائف يصبر فيها المسلمين فيه إلى الحضيرة، وقالوا هذا لا يصبر عنه الدم فله متمتع، ولا ذهب إلى المسلمين ورجع به الحج المفرد أو إلى الطائف وجاء للحج لا يكفر عنه الدم، وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب، فينبغي المؤمن بهذا أن يهدي وأن لا يتأخر في هذا السفر في الحج، لأنه يتمتع ويعظه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى: من تمتع بعمرة الحج فما استيقظ على الهدي، وهذا تمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع، فينبغي له أن يهدي بخلاف الذي لما سبق رجع إلى بلاده وأقر فيها في مجال الحج مثلا هذا عند عامة في العلم لا هدي عليه، مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ عمرة بجواله ثم رجع إلى بلاده وأقر بها ثم جاء بحج مثلا بقى الحج، هذا جمهور أهل العلم أكثرهم على أنه لا هدي عليه لأنه حينما جاء بحج مفرد من بلاده، وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، ولكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ثم رجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثر أهل العلم ما لا نحر لا شيء
ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد وما هي صفة الزورة التي يجوز المسح عليها؟
السنة المسلم تغيير الشيء لا يدعه أبيض، السنة سواه يغير الشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتم، هذا هو السنة، كان يجوز صلى الله عليه وسلم الغالب عليه الصلاه والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابه رضي الله عنهم لم يغيروا شيء الا كسر من الحله والزعفران ونحو ذلك، اما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز، لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه امر بتغيير الشيء فامر بان يجنب السواد، ولما راى وأن الصديق صلى الله تعالى عنهما وعزان بن عامر التيمي ومسعود أبي قحافة لما رأى رأسه من حداه كالكرامة بياضا قال هل أيضا هذا الشيء وجنب بن السوائل أمر أبا بكر أن يغير سيد أبيه وجنبه السوائل فدل ذلك على أن السنة تغير الشيء ولكن لا بالسواد صارت بل بغير السواد. وفي مسند وسند أبي داود من سالفين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا أرى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يخذبون للسواد بخواص الحمام لا يلهون رائحة الجنة. فهو وعيد شديد يدل على تحريم السواد الخالص. السواد الخالص يعني كنا لا في شرط أحمر ولا أصفر سواد كاذب هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوقا من الحمرة إما إذا يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه شرط فلا بأس.
فما
نفعل الجورة فلا بأس. الجورة والخطب وفي كل وجود الجورة يكون من الخطب أو الصوف أو الشعر إذا كان شاكرا وفي سواد طهارة فإنه يمسح عليه ولكن لا تعرف بالله عليه الصلاة والسلام وسع الجورة بين النعلين. فثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسعون سعر الجوارب ولأنها من جهة الخطب المعنى تسلو القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوق الرحوة فلا بأس بذلك.
نرجو بيان حكم ما يلي. النبيس الليلة الثالثة بمنى
نفع بذلك من شاء ذات من شاء نفر ضل غروب الشمس لأن الله قال من تحمل تعجل في ذلك لا إثم عليه ومن تأخر لا إثم عليه ومن يمان الحاجة عشر الثاني عجل الثلاثة ما أساس عنه مع ذلك ذلك أيام من الثالث والعيد ما يعد منه والعيد أحسن بعض العالم أن العيد ما يعد منه واليمان الحاجة عشر الثاني عجل ولن يتعجل ينفذ الثالث عشر ولا يلزمه النبي الا الى الثالث عشر لكن اذا ربح عليه الشمس الاولى يلزمه النبي ويبقى يدخل الى الشمس الى الثالث عشر فيرمي ثم ينزل الى الثالث عشر ماذا هذا ينتهي الرمي يبقى الثالث عشر اذا بقي يرمي بعد الزوال ولا ينتهي الرمي وبقي في بناء بعد ذلك ما يلزمه الرمي الرابع عشر ولا شيء ان الرمي ينتهي في الثالث عشر اذا رمى بعد الزوال الثالث عشر ثم الرمي ولو بقي في بناء الرابع عشر ما يلزمه الرمي ولا زال ولا بأس بذلك من ذلك الليل عند الرابع عشر إنما هذا في ليلة الثالث عشر لأدرك المبيت ولم يلتحم لكنه يبيت لأنه لم يتعدى كما أفتى به العمر رضي الله عنه ويبقى حتى الثالث عشر ثم يرمي جمار الثلاث ثم يجري رياجا.
حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى
حكم الأذكار اليمنى هو أفضل يعني فعل أن الإنسان يذبح بيمينه في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كما أصبح العلم والتيمم وتنحره وتنصهوره 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 كله فكن يعود بالأذكار هو من أفضل وإن عدها باليقين فلا حرج قد جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك لكن باليمنى أفضل. نعم 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 ما في رأس فاهم مجاز ومجاز والصغير والقليل سجد لكم من عمد من العزم في الموس وفيدا بأيسا فقط فلح في المعنين والكثير والملابس التي لها كمان في الموس سجد من اليمين فسألت من خيطة من يسار ما كده سجد عرب من الله ما حالي من نعم هيك الله سمي وعيد الله سمي وعيد الله سمي وعيد الله سمي
ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟
فالرافع يكون عن قرص على أربعة فلا بأس فقد جاء جاب العالمين أنه كان يصلي أربعا قبل أيام عليه الصلاة والسلام فإذا فعل الإنسان فلا بأس وإذا استمع ركعتين فهي الرافع يعاقب عليها بعد الإجراء ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويكون في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟
يقوم بالدعوة بتجول المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم لا يدعوهم إليه وكان قوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاهم إلى الله ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم هذا الإسلام في الأسلوب الحسن في الأسلوب اللين الواضح ويبين لهم أن دينهم الذي هو اليهود والمنصور وأن محمد بعث إلى الناس عامة وأن الواجب على أهل الأرض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والإسلام من شريعته وأن من مات عن يهودية ونصرانية فقد مات على أهل الإسلام فيكون من أهل النار. يبين الله ماذا بالأسلوب الواضح باللغات الواضحة التي يعرفونها ولكن بحكمة وكلام طيب وعدم العنف، ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم، وأن هذا الإسلام هو الدين الحق، وأن ليس الجنة طريق سواه، ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى بفعل محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شريعته عامة للناس، وأن جميع السائق نسخت كلها. وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولكن جاء بينهم الخمر، جاء بينهم الهدى، جاء بينهم المغارب، يبين لهم ما شاء بينهم وأنه باطل وأنه محرم وأنه منكر، كل سائل الناجعة الجيدة ويقيم الأدلة من الآيات والأحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء على المعاصي ومن البقاء عليها من أسباب دخول النار من أسباب مرض القلوب من أسباب الحراسة عن الهدى من أسباب الزيف إلى غير ذلك. فهو يستعلم أسلوب الناجع مع الأدلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة إذا كان غير عرب أو كان من عرب وهو غير عربي فيستعين بالترجمة. نعم أجل الإحسان.
تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب1300، فهل تحل لي 500 باقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب1300، فهل تحل لي 500 باقية؟
أنا يسأل عن مرأة في سيارة في أسباب بعض الشركات أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك القرار ب1300، فيتحل له البقية والجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه ما يرضيه 1800 وما أشبه ذلك وأصلح القرار بأقل فلا حرج عليه في ذلك، لا لأنهم أعطوه بالنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد فأصلحها لما يصلحها ويرد على الزائد، أما إذا أعطوه إياه طيبة من يوم وصيه من غير محاكم ولكن إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له فهو يصلح بما شاء أو يأخذها ولا يصلح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة فإن المسؤول أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة قد جاءت إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث على جماعة وغير كثير من الجماعة الأولى، أما عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال ثلاث جماعة أو صلاة 70 درجة والله قد خلصوا 20 ضعفا، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث بين الكعب صلاة الرجل مع الرجل يصلي صلاة وحده، صلاة مع الرجل يصلي صلاة مع الرجل، ومن كان أكثر فهو أحد والله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل الناس قد صلوا فقال النبي لبعض الحاضرين من يصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. وثبت عن بعض الصحابة أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة، وروي أن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، وأما الراجح والأقرب والصواب أنه يصلي جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح القولين أن الأولى ولا ينبغي إذا دخل جماعة يصلي جماعة، اقتناما لهم الجماعة وعملا بالحديث الصحيح ذلك وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال أنه يصلي وحده فردا ويصلي أفرادا فقول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي أن يعول عليه.
حلفت على شخص ألا آكل ذبيحتك، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟
إذا وفد الإنسان على آخر وتكلف له غريبة وحلف ألا آكل منها أو ألا آكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه حرام ما آكل قصد منعه فإنها لا تنفع حكم يمين ولو أنه له الحرام والصلاة. إذا قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغريبة ومن هذه الذبيحة وليس قصده تحريم أهله ولا وليس قصده وقاصده، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع، فهذه حكمه حكم يمين لقول الله جل وعلا يا أيها لما تحرم ما أحل الله الله تطعيم الله أزواجه والله غفور رحيم قد فرض الله تحلة أيمانكم. والمقصود أن مثل هذا حكم يمين ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة، إذا كان الشيء على واحد إذا التكرار على طعام واحد وعلى ريحة واحدة فإن التكرار حكمه واحدة في كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين لكل مسلم نصف صاع من قوت البلد من فرد وغيره أو كسوته يعطى كل واحد حديثا أو حجارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك.
إذا كان الموضوع اختلف
حول عن السنة على الكفار. نعم. إذا حلف على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا شو واحد نفسه.
لو
قال
على بعض
من عن صاحب الرضا فقال صاحب الله ورسوله. لا مستغفر ولا يقول مستغفر. كيف تكفر هذا؟ لا مستغفر. يا مبرم هذا هذا مبرم. استغفر الله. أما التحليل عليه حرام هذا ذنب يستغفر ربنا. يا فساد التحليل عليه حرام. ليس المسلم الحريم على الله يقال الحرام من ياتي هذا الشيء وعلى الحرام من بيت فلان او فلان ما ينبغي ذلك ذنب معصيه فينبغي ان توبه من ذلك ما كفرت به اذا حلف الناس ما حلف على صدق.
اذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنه اني ما اكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة هل يلزم صيام السنه او كفاره اليوم؟
هذا حلف رجل يمين على صيام سنه او على الحج الى بيت الله او على كذا او ان يذبح كذا وكذا من الابل والغنم كل هذا مقصود منه وهو مقصود يتقرب الى الله مقصود منه هذا من المسلم مقصود منه من الجميع هذا حكم حكم المؤمنين ولا 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 في عيسى ولا حكم كفر عيسى ولا حكم.
ام ذهبت لاداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعه ولها اربعه شهور عند اخواتها الكبار ولما عادت وجدت الطفله قد توفيت فهل عليها شيء على الرغم من ان اخوات الطفله لم يقصروا في العنايه بها؟
إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أحسن من أخواتها التي يستطيعن أن يصون المرأة على الطفلة وأن يصون إليها فهمت الطفلة بعد ذلك فلا حرج لا حرج على والدها مسافر إذا كانت البنت التي لديها الطفلة قد اعتنت بها أما إذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت سجود فرصة الطفلة هذا يكون على الطفل على البنت التي أدركت أنها طفلة وفرضوا عليها لا على المسافر المسافر ما عليها شيء لكن تركت يصومها ويقوى على ذلك لا شيء عليها.
ماذا يقال في تشميت
العاطفه؟ اذا عطش الانسان فحمد الله وقال يحمد الله وهو يقول يهديكم الله واصلح والك هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام اذا عطش احدهم يقول الحمد لله ويقول له يرحمك الله فاذا قال يرحمك الله يقول له يهديكم الله واصلح والك هذه السنه اما لا يحمد الله يسكت لا يكلم لا يقال يحمد الله حتى يحمد ربه هذه السنه وينبغي ان يرفع صوته ويسمع من حوله والحمد لله حتى يدعو لها حوله لا يسكت بين نفسه لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من اخوانه يقول له يرحمك الله اذا قال الحمد لله يقول يرحمك الله وهو يقول له يهديه الله ويصلح باله بعض الناس يقول يهديه الله في فضل لا لا فضل يقول السنه يقول يهديه الله ويصلح باله.
ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم.
مع الدول ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم. لا بأس في المتاجرة معها شراء حاجات شراء طعام شراء ملابس شراء سلاح لا بأس ما يلزم بالمولاة يشتري السلاح والحاجات في كل دولة ولو أنها كافرة لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى مولاتها ولا يجر إلى إسلام دينها فإنها تعاون في دعاء المسلمين وهو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح لا يضر ذلك لك لا يكرم الموالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا وأن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار وعاملهم كما اشترى من اليهود طعاما واشترى من أعرابهم كافرا غنما إلى غير ذلك فالجميع اشترى مع الكفرة لا حرج فيه لأن نوع الموالاة تحب الدين موالاتهم محبتهم نصر مع المسلمين هذا الموضوع أما أن يشتري منهم أو يتاجر معهم من وجهة الله فلا حرج فيه.
لي أخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تفطرها المرأة من الحيض بسبب أنها جاهلة بالحكم وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟
أنا الذي أفطرت رمضان الحيض ولم تقضي ورعيها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس على المدعى عليها عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم بما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكين ولا حلال لانها خرجت الصيام بغير حق فعليها الصوم والمقضاء لعدد الايام التي افطرتها وعليها مع ذلك اطعام مسكين عن كل يوم كما افتى به جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولا يسقط على ذلك بقوله بعض التسميات لها ما عليك شيء واجمع العلماء على ان المراه اذا افطرت في رمضان عليها ان تقضي الصيام وان الصلاه لا تقضى قالت عائشه رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني فإذا جاء رمضان لم تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تطلع أنا ما رفعت الله جل وعلا صلاة الحي والنساء لا تطلع لأنها تكرر كثيرا ولو قلت لو وجبت بقضاء لا تقع عليها ذلك كثيرا ومن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تصل عن الحي والنساء ولا تطلع هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاء ومن رمضان
سؤال الناس الذين يغلبون يعملون عمليات ياتي العطاء يعني الصلوات لم يكبر يعني هم يعني بالغنى والعمليات هل يكبر
هذا؟ هذا غلط من بعض المرضى بعض المرضى ذكر به السائل بعض المرضى لا يصلي هذا غلط منه الواجب على المريض ان يصلي على حسب طاقته وكان يستطيع القيام صلى قائما وكان يستطيع القيام صلى قاعدا وكان يستطيع القعود صلى على جنبه يقول لك على جنب صلى مستطيعا هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان استطعت قاعدا فان استطعت على جنب فان استطعت هكذا يجب عليك عبد الله ولا يجوز لك التاخير يقول انا المريض وانا اشفي الطهور او كذا او كذا لا صل على حد الحرب ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاه اذا دق عليك الماء المرض أو ما تيسر من يأتيك بالماء لأن ما عندك حجم يلاحظك ولا يتسر المريضين يجيء بالماء فهكذا تصلي ولا بالتيمم وهكذا مرأة وهي مرأة جميعا عليه الصلاة لهذا المرض الكبير ولو أنها غير قبلة فاتقوا الله ما شاء يصلي على حسب حاله إن تيسر له ويتوضأ وأن يصلي قبلة فعل ذلك وجب عليه ذلك فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس له وليس عليه من ذلك اتقوا الله نصرا. أما إذا كسل من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهارة للصلاة ويغسله بالمصافي ويكسل له ذلك ويستطيع ذلك ولا يقطع عليه المرض وجب عليه ذلك. أما إذا كان ما يضره من الماء يضر المرض هذا ويزيده ألما فإنه لا يلزمه الماء ولكن يتى له بالتراب في إناء وفي جفيف وفي ذلك يضرب التراب يديه ويسعده كفيه فيكون يعجز الذي يواليه قبل التراب يريه ليس عليه وجه مريض وكفيه بإذن أمره ليس في هذا ثم هو يصلي على سبيل كان قاعد صلى بالإيماء يكون يستطيع السجود في الأرض صلى بالإيماء فجاء السجود يخرج من الركوع بالنية ويخرج رأسه وظهره بدل طاقته وإن كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بأذكار مشروعة في كل وقت فيكبر ويقرأ يأمر الصلاة ويكبر الأركان بالنية ويقول ربي عظيم ويقول سبحان الله خلقه ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد الى اخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس وعلى جنبه وعلى الساق بالنية نية السجود والركوع وقراءة التحيات الى غير ذلك ان يفعل امور الصلاة بالنية والكلام اذا كان عاجزا عن الحرف سواء كان قاعدا او على جنبه او مستطيعا ينبغي ان نفهم هذا جيدا وينبغي المكلم ان يبلغ امرنا ذلك والذي ترك ذلك بسببه اعتقاد ان هذا اولى ومن يقضي بعد ذلك عليه القضاء يقضي بعد الصحه يقضي بعد ثلاث ايام صلوات التي تركها الا اذا كان ذهب عقله ولم يعرف شديد من البغيله بسبب شده المرض يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانتقادات واشباه ذلك فاذا كانت ايام كثيره سقط عنه الصلاه اما اذا كانت يومين غريبه يومين ثلاثه ايام غريبه يقضيها إذا كان غشي من الأصابع لأن هذا نوع من الإغماء إذا كان مدة يسيرة يحصل أما إذا كان مدة طويلة فالحق الحمد لله مجنون ومعصوم لا قضاء عليه. نصب كما أمر الله يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ترتيبا. صلي صلاة في وقتها وقت الظهر. صلي ما كان قبلها ثم صليها ثم تنصحون في الثلاثة.
هل من الممكن أخي بيسأل هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟
هذا إلى المحاضرين إلى حرف كل محاضر له ساعة والعادة أن أشيتهم بعد المحاضرة لغاية هنا يتعلق بالمحاضرة إذا جاء المحاضر وانتهى المحاضرات أتردى إلى أشياء هذا قاعدة لأن غالب الأشياء تكون متعلقة بالمحاضرة وتكون بعدها.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالفحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا يعرف عنها شيئا، يعرف انه اطرى بخمر لا يجوز كلامه، لانه اطرى باشياء مسكره لا يجوز كلامه، لانها لبس عند اكثر العلم، ولانها لا فيه استعمال من حرم الله فلا ينبغي. هذا اذا ثبت، ولكن ما يصح هذا الخبر على قائله عدد.
ما رايكم في التصوير الفوتوغرافي بالاله وهل حكمها تخطب الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للحيوانات وذات الارواح كله ممنوع، سواء كان شمسيا فوتوغرافيا او كان بالبحث واليد او باي نوع من انواع التصوير، كل انواع التصوير شمسيا او جسميا باليد او بغير اليد كله ممنوع. يقول النبي عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار إني أنا بسم الله صورها نصف عبدها جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وكانوا يصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا وخلقتم، ولما ثبت عنه وأنه لعن أكل الربا وموكله ولا على المصور، هذه الحديث وما جاء فيها يعني كلها تدل على هذه التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في سفر عند عائشة فتك وتغير وجهه وقال ان اصحاب الرسول عذبوا وقيامه ويقال في مثلاته ونسيته، واخذته عائشه وانسقته وجعله سادتين ينتهلهما عليه الصلاه والسلام، ولانه لما راى الصور في دار الكعبه اخذ ماء ثوبا وجعل يصفر الماء ويزيل ان يشرب الثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنته عليه الصلاه والسلام. وما استهوى الناس اليوم بالتصوير فملأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قله في المبالاه وعلى ضعف الدين ومن تعاطى. والله المستعان. على الفاعل الراضي. الفاعل الراضي. إلا إذا كان ضرورة فلن يضطر فهو كمكره، ويضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز ويحتاج إلى جواز السفر أو وصف القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بمكره. فالأفضل أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه من حاجة وضروا يتعافوا من بأس. لا أصبح على تقول هذا نوع لا من الكبار ولا من الصغار، إذا له نعب عادية هل فيها صور نوع من عادية كنعبها الجوار شاء لا نوع من عادية ما فيها صور نعم أما الذي يسمى الحرام لا يجوز، أما يسمى الحرام في الربا والصور وغيره أما لا يجوز، الحد صحيح هو آثم، حده صحيح هو آثم. اسمها عليهم لا صور انتم لا صور انتم لا اسمها عليهم يصوروها عليهم لكم، وانت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا صور المصيبة انه يطلبون ان تصور انت لا صور انت الدرس اخر اذا كنت ما تصور اخر فكان نهاية زودة من منافع الحيوان تقرأ وإن تكون منافع الحيوان خلاص على الحيوان كما تقرأ في بعض الكتب الأخرى من زائدة لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير في حديث كتب الحيوان الحيوانات لا تصور فيها بعض الحيوانات كتب معروفة نعم
في رجل يقول إن الدعاء في الصلاة في صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه، والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختم لوالديه، وإذا بدأ يطوف بالكعبة لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه. خفيفين
أن الدعاء في الصلاة فلا بأس يصلي والديه، الدعاء مطلوب من والديه ويصلي، فإذا جاء في الصلاة سجوده وفي آخر الصلاة ليسره أو لوالديه أو لمسلمه فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون له وحده هذا تحجب لنفسه، لا يدعو نفسه ولوالديه ومسلمه في الصلاة وغيرها في السجود في التحيات في الفريضة في النافلة، كل هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أقرأ ما يتعد ربه وساجد فيكثر الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرد، وأن السجود شهدوا في الدعاء فقالوا يستجاب له، ولم يقل في النافلة فقط بل عمم، قال لما علم أصحاب التحيات قال ثم يكثر من الدعاء أعجبه فيدعو، هكذا قال في الصحيحين حديث مسعود لما علمه التشهد قال ثم يكثر من الدعاء أعجبه فيدعو، ولم يقل يكثر، فإذا قال اللهم اغفر لوالدي أو اللهم اغفر أخوان المسلمين أو اللهم اغفر دينك أو اللهم اغفر ولاة أمر المسلمين كله طيب في سر النافلة، أما يقول بعض العامة أنه يهدى لنفسه هذا قول لا أساس له، وأما تفريد القراءة والطواف لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف العلماء، بعض العلماء يرى أنه لا بأس به ويقول إنها لم يجلس الضحية عنهم والصدقة عنهم إنه الدعاء لهم، هذا قول أكثرين. لا بأس أن يقول عن الميت يثوب لها الطواف، يثوب لها صلاة، يثوب لها قراءة، لا بأس. وقال آخر منها علم لولا يدفع على الوالد، لقل لولا أن يقتصر على الوالد مثل الصوم عن ليكة عن صوم مثل الحج عنه مثل الدعاء له مثل الصدقة عنه، هذا الوارد. ومن وارد له القراءة لا أو الصلاة لا أو الطواف لا، هذا لا ورد فطرده أولى. هذا قول أحسن، ولكن ما نقول بالتحريم، نقول أحسن وأولى ولا ينبغي التشديد هذا، لكن قال هذا أولى. هو يقرأ ونسكت ويدعو لوالديه، يقرأ في النسكت ويدعو لوالديه في الصلاة، يصلي بنسكت ويدعو لوالديه في الصلاة، هذا طيب. أما ينهي الصلاة عن والديه أو القراءة عن والديه أو يطلب أن يتوا صلاة لوالديه أو صلاة قراءته، هذا ما لها أخ واضح، ما عليه دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والإعانة العابد والصدقة عن، قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا مثل هذا. وأبو عبد الرحمن قال لا وجه للقياس في هذا، والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوارد، وهذا أحسن إن شاء الله. ولكن لا نقول يحرم وأنه باطل، لكن نقول هذا أولى، الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحسن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله لكم. الفتن لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع، القتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تكون فتن القائد فيها خير من القائد، والقائد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشفها تستشفه. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي أخذ بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذه في هذا الوقت، وكذلك ما مضى أوقات أيضا، وقد وقع شيء منها كثير من مضى، ولكن في هذا الوقت أكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال كلها واضحة. الشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة، شهوات المال، شهوات الفاحشة، شهوات المسكرات، شهوات الملاهي، شهوات سفك الدماء إلى غير ذلك، شهوات متنوعة. وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصبة ألا تقدر. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصبة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا واتبع لنا ولو ما أتلوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب ضخيمة، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويفسد الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويثم الهرج. يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل القتل. يعني في اخر الزمان تكثر اسباب القتال والفتن والقتل بغير حق فبالعدوان والظلم. وهذا واقع في نواحي كثيره من الدنيا. ومن اسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع من تحصيله وجمعه من الدول والافراد. من الدول الجشع على المال لانواع المعادن كالبترول وغيره، والافراد كذلك يقضي بهم السرقات والخيانات وغش في المعاملات وغير هذا من انواع الضرر والظلم الذي اسبابه الجشع على المال والحرص على المال. واما في كلام الشبهات فاشد واخطر، فان الانسان بسبب الشبهه كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت واخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوه شبهه في جريده او في كتاب او طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبهه انواع منوعه، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذلون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقولون لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يحلف بجهله بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجي لها دافعا من قلبه ولا يجي لها حالا وموقنا من مجالسيه ومن اصحابه الذين يسمعوا لهم ويثقوا بقولهم، لان الاصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الاوقات الاخيره الجهل وقله العلم، ويغلب عليهم ايضا اثار الشهوات وحب العاجله والاعراض عن الدين واستقامه الدين، لانه يقيدهم عن المحارم، لان دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من شرب المسكرات، ما يمنعهم من اخذ المال بغير حق بالرشوه والخيانه والغش في المعامله، فلهذا يستخدمون الدين ويردون التخلص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمه. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاه والسلام، فتن الشبهات ومثل الشهوات وبثم القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فيه قتالا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، والمسلمون ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا والعياذ بالله. ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته إقباله على كتاب الله، إقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت من الرسل عليه الصلاة والسلام وأنه حق من عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه انواع الفساد، عرف ان هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غايه ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المسلم باحسانه والمسيء باساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس واكلوا اموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولا يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه، ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة، هو يوم الحج والجمع، ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم نشط به الأبصار. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: يوم يصبر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، لا بد من عرض أعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. المقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه محسنا بإحسانهم ومسيئا بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك. ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوه ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونوار الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان مشاكل ثلاثة وبعض الخبر يحضر لا بأس. نعم
جميل.
لا وعلى ان قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعل بها وجزاكم الله خيرا؟
هذا يذكر انه وجد ساعه تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد من يعرفها، فماذا يعمل؟ والجواب ان عليه ان يعرفها سنه كامله، عليه ان يعرفها سنه كامله في مجامع الناس، تشتهي مرتين ثلاث اربع، من له الساعه؟ من له الساعه؟ من له الساعه؟ فإذا وجد من يصفها بصفتها الخاصة دقيقة أعطاه إياها، فإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر المال. فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟
هذا أسأل الناس عمه التي تسلم على والده قبل الغائسة، وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل الفم، بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس، ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها، وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم أن ينكح ابنة عمه وبنت خاله وبنت خالته وبنت عمته، فليس لها ان تقبل راسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا صوته، بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا لراسه ولا ليده ولا مصافحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول لا يصافح النساء. قالت عائشه رضي الله عنها: ما مست يد اصل يد امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالكلام. وما يروى في بعض الاحاديث ان المراه تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه، كلها حديث ضعيفه لا صحه لها عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالمراه الاجنبيه وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من شغل، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقليل للأجنبي، لا لرأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده ولا الصالح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام: السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، وما أشبه الكلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث: ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟
ما لا أقرأ، لا لك بحاجة عن المسلم، لا لك بحاجة عن المسلم، لا لك بحاجة عن المسلم، لا يثبت في الرحم ما يعرض على شيء.
اللحوم المستوردة من الخارج خاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب.
عندما جاء المسألة الأولى إخبار أن الإخوان من إحراف الساعة تطاول البنيان، هذا اللي جاء في إحراف الساعة، تطاول البنيان من إحراف الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من إحرافها أن تلد ربتها هذا من إحرافها وجائز، تسري كل سيد تنكح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الآية فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالتسري من إحراف السرة ومن إحراف الساعة وليس بحرام. وقال من ذلك الشيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم وقتها كثرته إلى رفقة وخير فيها من جهات. نعم.
هل يجوز السؤال الثاني كان يسأل عن الدجاج واللحوم المذبوحة؟
كذلك اللحوم المطبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل أن ما يرد بلاد أهل الكتاب النصارى واليهود هذا أصله الحلم، لأن الله بحل طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامه حلا لنا، ثم ورد من بلاد النصارى الدنمارك وفرنسا وانجلترا وهولندا وأشباه ذلك، فالأصل فيه الحلم لنا إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان الذابح مسلما، إذا ذبحها بغير الشرعي حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بالمثقل حتى ماتت هي موجودة فلا تحل لا المسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم الحل لنا كذبائح أهل الإسلام. وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك هذه بلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين، فذبائحهم لا تحل. هكذا بلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر والذين لا. فالحاصل أن بلادها الكتاب أصلها الحلم لنا، وما كان في بلاد غيرهم من البخاريين والشيوعيين فإن الأصل في تحريره حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلنا. نعم. ولا ما دام بلاد الشيوعيه ما ينبغي ان يثق بذلك، لانهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق ثقات ان هناك هيئه اسلاميه تذبح في بلاد الشيوعيه في رومانيا او في بلغاريا او ما اشبه، اذا علمنا ان هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الامر وان هذه تاتي من طريقهم، اذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا ان ناكل ذبيحه المسلمين واهل الكتاب. نعم.
إذا كان أبويا رضع من مراد أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا أو لا يجوز؟ أكتبوا بخط ربيع سعيد. إذا كان أبويا رضع من مراد أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز؟
اذا كان ابو السائل قد رضع عن زوجة اخيه نحو 100 سنة فانه يكون ولدا لاخيه، يكون اخا له ويكون ابنا له من الرضاع، اذا رضع من زوجة اخيه 5 رضعات من اكثر ولا مطلقا من 100 سنة، اذا رضع رضاعا شرعيا من حولين 5 رضعات من اكثر صار ابنا لاخيه وصار اولاد اخيه اخوة له، وصارت اولاده حينئذ أبناء أخي لأبناء ابن لأخيه من الرضاع، أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاده، لأن الرضاع كنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
هم اصلا اولاد اخيه بنوك الرضاعة يعني ان احنا حرمات عليك
يرمز ابن
اخيه. هل يحق لي انا ان اخذ بنات المرأة؟
نعم. هذا يرضع، يعني يسأل إذا رضعت ابنته من امرأة فإن المرأة تكون أما للبنت الرضيعة إذا كان رضاعا 5 مرات فأكثر، ولا حرج على ينتهى من بناتها أن يمرضها، لأنها لا تتعلق بكونهن أخوات لبنته، لكن نسخ أولاد بنته ليس له ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم وأختا لأمه. أما والد البنت فلا حرج أن يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو بناتها التي من غيره، لكن التي غير بنته.
هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه بالزكاة؟
الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي نصها وإعارتها، وقال آخرون من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة، يعم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الفضة، ولأحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم في يد امرأة زكتين من ذهب يعني سوارين، فقال تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسور الله فيهما غير سوارين من نار؟ فألقتهما ألقتهما لله ولرسوله. ولما جاء أيضا حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز من هذا؟ قال ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها ليس بحلي زكاة. فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين، لأن الله يقول جل وعلا فإن سألتهم من شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المسألة، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ليس بحلي الزكاة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي تعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعارية، فهذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما خلاف ما إذا كان للبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للحاجات الأخرى تدخل حتى تباع لوقت الحاجة، هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس ومن النعالي ومن أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها، ما تلبس المرأة أو تعده للنبس من النعالي والناس وجواهر أخرى غير ذهب وفضة هذه لا زكاة فيها.
إذا بيع منه تأتي الزكاة يعني؟
نعم،
حتى لو اشتري
منه ولا من
غيره على مدار
الزمن.
هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟
ما نعلم بشيء، النوم بعد صلاة ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهة أمه يعني.
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل إتابة دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن إتابة دراستي؟
ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقداء على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال قص سواري وأوف اللحى أرخ اللحى أو أعف اللحى، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية، وفي إمكانك أن تدرس كليات أخرى ليس فيها هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزمه بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى الزملاء يحلقون حلق معه، وإنما فليس ملزم لهذا في هذه البلاد، أما بلاد أخرى فلا أعلم ذلك، يقال عنها أنها توجب ولا ندري عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسؤولين الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق لحيته.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصغير؟
وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجوه أن يكتب لنا بذلك، وأن عرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم، حتى نسلم على المسؤولين في ذلك.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن
ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه.
سيارة زراعة الصليب معروفة، سواد الصليب معروفة عند الناس، ليس فيها إشكال. فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز ربطها، لأن هذا من شعار النصارى. وهكذا الملابس، الغتر أو القمص أو المشارح أو غير ذلك التي فيها شعار النصارى يجب أن يزال شعار النصارى أو الصليب، فلا يجوز ربط أي ملبس فيه شعاره إلا بإزالته أو طمش عليه وجعله رقعة عليه تطمسه. وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحق وإما بعبوية عليه تزيله فلا يرى. ومن كان في الصلاة فهذه الصلاة أيضا سواء. وأما وضع خاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في الإصبع واليمنى جميعا، وتنصب من اليمنى والإصبع، ربما لبسه في هذا ربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك.
حدثت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إلى رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، لو وكلته في ذلك فلا حرج عليه، يرمي عن نفسه وعن نفسه في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك، لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس بمثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة ليس عندها قوة في هذا الأمر، أو تشفي مرضا أو حبلى أو مع طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطر من أنفسهن ولا بأطفالهن. والوكيل يقول ما قالهن في الرمي عن نفسه وعن الوكلات، كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفاله من يجمعه وصبيان من يحج بهم، لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة، فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في الحمامات؟
إذا دعا في الحالة يعني الحمامات فلا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يترك الواجب بشيء مكروه، يعني الواجب جاء في كراهة، فإذا كان في حمام في غسل أو نشأ ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان بفعل كان الخروج فالأولى خروج، ويسمي خارجا إذا كان هناك مرسلة خارجية تغسل يتوضأ فيها.
هناك بعض
أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى السنة أن يؤخرها حتى يخرج، يتوضأ فرع من الوضوء يخرج ويشهد خارج الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضأ ويسلك الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنه اتحد له الرجل أبو رجل الثمانية تنفر من أيها شاء. وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء. فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام، هكذا السنة. أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام، لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء. نعم.
كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية يكون عضو من أعضاء يده يجيب الدعاء.
هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموم؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي كما تبيض الوجوه سد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند غسل الراس اللهم لا ظل تحت ظل عاصف ولا ظل الا ظله، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط، وهذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي عليه الصلاه والسلام، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء. وانما المستحب شيئان، اول احدهما عند البدء التسميه والثاني بعد الفراغ الشهاده، هذا هو مشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحريه ثم تاخذ منهم نسبه معينه، فهل هذا حلال؟
هذا يسال عما يفعله بعض الناس من استخدام العمال، يكتمهم رسالته وياخذ منهم شيئا يعني من نسبه معروفه كسبهم او كسبهم او ما اشبه ذلك، وهذه قد تفرع على السؤال ولم يتضح لنا حلم هذا الشيء، ولكن هذا المسألة تحت الدرس، وإن شاء الله يصبح فيها جواب ولعله يكون قريبا. فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز، هذا معروف من كلام العلم، لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته لهم وضمانه لهم. والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف من كلام العلم، ولكن لا يزال ننظر إلى الموضوع ولا تمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حد هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حلمه، ولكن من غير وضع بل هو محل الدواء فيها الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه، الواحد له معاش معلوم يعلم يعني عنده وعند غيره، فهذا لا بأس، لأن قد ملك منافعهم إذا استخدمه من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، الواحد له كذا من الدراهم معلومة وسمعها في الشهر، ثم هو يعني صرفه في الناس يعني يعمل عند الناس بمعاش معلوم له ويعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل وأكثر، فلا حرج في ذلك حتى الشروط التي بينهم حتى تنتهي المدة. لا بد أن يكون في جنس العمل الذي تمت المعاقدة عليه، أو في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم إذا العمل الذي تم الاتفاق عليه أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه. لا ينبغي استخدام الكفار يعني النصارى من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها إيمان، يجب أن يكون فيها إلا دين الإسلام فقط. لكن يجوز استخدام الكافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بخيبر عند الحاجة إليهم إذا رسول المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المسلم يدله على طريق المدينة. فهذا المقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي لنا بينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيها عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: قال عبادة: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر والنسر ومن شر المكره وعلى أثرة علينا وعلى ما جعل أمر أهلا. قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن وفي رواية. قال لما سأله عن قتالهم قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة أستعاذ كفرا بواحا. فلا يجوز المؤمن أن يستخدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بأناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي. وطريق الاحتياط إذا لم يكن واجبا فإنه متأكد، واستخدامه إنه محرم وإنه مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يحرموا هذا، وأن لا يستخدم من الكفرة إلا أن تكون لهم ضرورة بصلة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي نهج الإسلام وينبع الإسلام ولا يكون فيها دينار. نعم.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
أنه يهال في الإسلام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستخدام فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
تأثير بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يكونوا ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدم، إذا كانوا يضرون المسلمين أو يستخدموه بالأجرة ومع مراعاتهم ومع من يكرههم ومنع عدم ظهور شعائره الخبيثة فلا بأس بذلك، لا تقدم في غير الجزيرة.
وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر ويتعبدون بها
في غير الجزيرة لا، وذنبه عليه.
ولا يشرب الخمر
ولا يشرب البيوت ولا يشرب، لا يكره الناس غير المسلمين.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهذا المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟
هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ القسم المال برضاهم برضا أهل العادات التي ركبت لهم بها الحكومة كقدرة الله فلا بأس، وإذا فلس له يأخذ بغير رضاهم لا يجوز، لأنه كلف في هذه الدولة أن يبلغ أهل أموال أهلها. وشيخ القبيلة كان أمير أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وأن يكون واسطة بينهم وبين ولي الأمر، فليس له يخلى من حاجاتهم وما تعطيه الدولة من ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يخلى شيئا من ذلك. فالعقيد بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من البيع خمسة من البيع ثلاثة أو اثنين عن تعبه، إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له برضاهم. فلا
نعم
لو اجرى
من
الدوله لو ما له اجره الا بالغالب حتى ولو فقير.
هل يقول هل يجوز ان اصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز ان يصلي الانسان صلاتين وثلاث واربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله، ما دام على الطهاره فله يصلي، وصلى بصلاه عده صلوات بوضوء واحد على كل صلاه. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاه النفل والست الرواتب؟
ده هو سواء في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا انتهى في فريضة أو في النافلة سجد في سجد السهو في الفريضة أو الواضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل إقراء التحيات ساهيا ثم ذكر يعود إقراء التحيات واسم السهو، كذلك لو نوى ركعتين يعني ثلاث ركعتين في الراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر قام يكمل يصلي اسم سجد السهو، أو نفس الركوع سيد طالما نفس الركوع ثم انتبه يعود نفس الركوع ثم يسجد ثم إلى ذات الصلاة يسجد السهو يكون لك كفر.
نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا. ما أعرف أنا
التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة، فهو يسمي مالا من فارغ أو غيره لا يقصد استعماله وأكله من طعام، لا، وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء نسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك. هذا هو التورق، هو معنى يذهب زيد إلى عمرو فيقول دعني قضايا في أطاقة أو كيس سكر أو كذا أو سيارة دعني إياها إلى أجل إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر فيأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ سيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه يتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك، وهكذا يأخذ الأسياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره. هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس الوعدة، وهي جائزة في أصح قول العلماء، الولاية له جائزة وبيع الأجل جائز على الصحيح من أقوال العلماء، لكن في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تلايتم بدين الى اجل ان تتركبوه من المداينه الى اجل فيقضي الى اجل، اما يكون المشتري يستعمل ذلك او يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري اذا اشترى المال له التصرف فيه، ان شاء باعه وان شاء القاه الى وقت اخر وان شاء استعمل كان يستعمل وان شاء اكل اذا كان يؤكل، هذا يريد ولا حرج فيه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل له في كتابه ان على المشتري ان يستعمل ما اشترى، والتجار يشترون إلى أجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الرزق، فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعة قبيضة بالأموال الجزيلة إلى أجال ثم يتصرف فيها ويبيع يطلب الرزق، لكن لا صاحب الوعد صاحب التورق يشتري سلعة كبيرة بثمن كبير ليوفي دينا أشغله أهله أو إذا قد تزوج أو يشتري بيت سكنه أو ما أشبه ذلك، ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما يرضيه الله عز وجل، ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبايع، البايع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في السنة، والمشتري يستمع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه أو قضاء دينه أو شراء سكنه أو نحو ذلك، هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو الحق بهذه الدليل. وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورط، يقال لها العينة وهي من مثل التورط لأنها شراء إلى أجل، ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقود، هذا هو الوجه المخالف، فالتورق من العينة ممنوع لأنه من الربا، وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل تشتري سيارة من إنسان ثلاث أمس إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها لثلاث ألف تردها عليه بعشرين ألف أو بخمسة وعشرين ألف نقدا تسلمها، فهذه معناها حيلة، السيارة هي كثيرة، والحقيقة أنه أعطاك 25000 ب30000 إلى أجل، وباع مطلوب بنقود، ولكن السيارة بعلة واثقة، هذا هو الممنوع، وهكذا ما أشبه ذلك، تسمية طواهي أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم، ثم تبيعها عليه بأقل من المال اللي شرعت هذا نقدا، هذه الأولى وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، إذا أخذت سيارة أو الأكياس من هذا الثاني الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره لا يسأل الله، هذه التورط ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنت أردت المال ينبغي العيد بالفرق بين الصدقين، هذه جائزة وهذه ممنوعة. العيد ممنوعة التي تنصبها العلم لأنها وسيلة الربا، ولأنها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى انتهاء ما حرم الله. أما التورط فهي مسألة حصلت من توسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها، فهو غير فاعل لمصلحة الله والجميع ضد الربا او ضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجد من يقرضه او يعطيه اموالا يستفيد بها ويقضي بها دينا او يشتري بها مسكنا او نحو ذلك. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورط، الى بيع التورط وشراء السلعه الى اجل المعلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد، هذه هي التورط. هذا يسأل ما يقول العمل عند إنسان وصار بيئة العمال هناك من يصلون أو نصارى أو وثنيون من هوليا أو غيرها، فماذا يعمل؟ هل يكون معهم أم لا؟ والجواب لا بأس يكون معهم، يعني هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوام. إذا أكل معهم العار ويبرهم بالله وينصحوا لله ويدعوه إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليه، ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ويدعو بهم إلى الله عز وجل. وإن كان لا
قال مستحيل عند سيارة، يعني قوم كهرباء سيارة حالة
جوار 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 إذا كان قليلا، إذا كان هو مستحيل
نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا هذا البلد أو القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة، ورفضوا بحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجع إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك.
إذا كنت تعرف هذا الكائن فلا تنتظر أنك قريبا، بل من أنت إذا كنت تعرف الكائن هذا بل من أنت حاكم الذي عندكم القادم الذي عندكم الأمير الذي عندكم وسائل الناس من الأخيار اللي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك، ولا يمكن لك كلها كل إشراء كلهم يستفيدون على موالاه الكاهن، فاسال الله ان يكون خيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب او يفهم يا بلد المدعي الرغم في معالجته للمرضى، هذا يؤدب وان شاب الا وجب قتله وجمع الوالد كفروا يكفرون بالله العظيم.
بعض الناس يؤدون العمره في شوال ثم يذهبون الى المدينه للزياره وبعد ذلك يمرون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟
كان يقع كثيرا في بعض الناس من الشام او مصر او من افريقيا او من لبنان او من غير ذلك ويبدو بالعمره في اخر واحد وفي اول قعده وفي اخر قعده، فاذا فرغوا من العمره توجهوا الى المدينه للزياره او الى الطائف لمستقبل الطائف حتى يرضي بطن او الى جده او غير ذلك، فيجعلوا من الحج والعمره جميعا. وقال اهل بعض اهل العلم الى انه سافر بعد عمرته مسافه قصر ثم اخذ الحج من الميقات الذي يمر عليه، فإنه يكون بهذا قد يقضى مرتعه فيصل عنه الدم، لأن السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه المسلمين أو الطائف ونحو ذلك. وذهب آخرون أنه لا يقضي سعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة فذهب الذين لأن وقت السحر أو إلى الطائف والسرحية الذي يزور فيه الحلية، وقالوا هذا لا يصل عنه الدم فله متمتع، ولو ذهب إلى المسلمين ورجع بالحج المفرد أو إلى الطائف وجاء بالحج لا يكفر عنه الدم، وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب. فينبغي للمؤمن بهذا أن يهدي وأن لا يتأخر في هذا السفر في حج الهدي، لأنه يتمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى: ومن تمتع بعمرة الحج فلا كفر عن الهدي، ولا تمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع، فينبغي له أن يهدي بخلاف الذي لما فمر رجع إلى بلاده وأقر فيها في مجال حج مفرد هذا عند عامة في العلم لا هدي عليه، مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ عمرة في جواله ثم رجع إلى بلاده وقد بها لما جاء بحجم وفضل الحج هذا ظهورها العلم أكثرهم على أنه لا هد عليه لأنه لم جاء بحج مفرد من بلاده وجاء من عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده هناك معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه وبه قال أكثر العلم فهذا لا حرج عليه وإن أهدى طبعا الاحتياط الحج
ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد وما هي صفة الزورة التي يجوز المسح عليها؟
السنة المسلم تلين الشيء لا يدعه أبيض السنة تلاه يلين الشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلفين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتم هذا هو السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبة من الغالب عليه الصلاة والسلام وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يغيرون الشيء إلا كسر من السنة والزعفران ونحو ذلك أما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء وأمر بأجنب السواد فلما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما العزان بن عامر التيمي ومسؤول أبي قحافة لما رأى رأسه وحذوك التعامة نياما قال أيضا هذا الشيء وجنب السواد أمر أبا بكر أن يغير سيد أبيه وجنبه السواد فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد وفي مسند وسنن أبي داود في سابقين أن عباس رضي الله عنهما قال أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يخذلون للسواد بخواص الحمام لا يلهون رائحة الجنة فالوعيد الجديد يدل على تحريم السواد الخالص السواد الخالص يعني كنا ما في شرط أحمر ولا أصفر سواد كاد هذا ممنوع أما إذا كان مخلوقا بالحمرة إما مخلوقا فيما يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه شرط فلا بأس فما نفع الجورة فلا بأس الجورة وفي كل وجود الجورة يكون من القطن أو السوق أو الشعر إذا كان شاكرا وفي سواء طهارة فإنه يقضي مسح عليه فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح الجورة بين المعنى عليه وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسحرون سحر الزوائد ولأنها من جهة القطن المعنى تسلو القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوق الرحوة فلا بأس بذلك لا من صحيح لا ما عليه بريها الشخص
نرجو بيان حكم ما يلي النبيت الليلة الثالثة بمنى
ليس بذلك من شاء بيت من شاء نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تحمل تعجل في ذلك الأئمة عليه ومن تأخر الأئمة عليه ومن يومان الحاجة عشر والثاني عجل الثلاثة هم أحساب عنهم أعمالك ملي أن يبني الثالث ومن عيد ما يعدني ومن عيد أحسنوا بعض العام أن العدد يعدني اليومان الحاجة عشر والثاني عجل ولا إذا تعجل ينفذ الثالث عشر ولا يلزمه النبي في الليله الثالثه عشر لكن اذا ربح عليه الشمس الاولى يلزمه النبي ويبقى يتخرج الى الشمس في المساء العشر فيرمي ثم ينزل الى العشر هذا ينتهي الرمي في المساء العشر اذا بقي يرمي بعد الزوال ولم ينتهي الرمي وبقي في بعد ذلك ما يلزمه الرمي وبعد عشر ولا في ان الرمي ينتهي في المساء العشر اذا رمى بعد الزوال المساء العشر ثم هو الرمي ولو بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه الرمي ولا زال ولا بأس يوم من يومك الليل عند إخواني حجرة إنما هذا في ليلة الثالثة عشر خاصة لأنك هو مبيت ولم يرتحل نزله المبيت لأنه لم يتعدى كما أفتى به العمر رضي الله عنه ويبقى حتى تنسيت من الساعة عشر ثم يرمي جمال الثلاث ثم يجر إياك
حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى
حكم الأذكار ثم يذكر اليمنى هو أفضل يعني فعل أن يكون يذبح اليمين في الحديث الصحيح عن عائشة قال رضي الله عنها قالت كما أصل العلم والتيمم وتنحوه 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 كله فكل يعد الأذكار هو جميع أفضل وإن عدها باليقين فلا حرج قد جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك لكن باليمنى أفضل نعم 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 وفي الأسفار والمداس والمداس والإسرائيل والقميص تبدا لكم من عمل قبل الأسفار في الموس وفيدا لأيسا فقط فلح في المعلين والكسين والملابس التي لها ثمان في الموس تبدا من اليمين فسأت من سيدا من اليسار ما كده اشتدها رسول الله
ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟
فضيلة يكون عن أربع ولا بعد العشاء قبل العشاء. إذا كان يقول أربع قبل أيام العشاء والسلام إذا فعل الإنسان ولا بأس. ويسمع ركعتين فهي راتبة. ويحافظ عليها بعد العشاء ركعتان. ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويكون في آخر الليل يتهجد.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟
يقوم الدعوة بتجول المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم لا يدعوه به. كان قوم وثنيين أو نصارى اليهود دعاه إلى الله ودعاه إلى الإسلام وبين لهم هذه الإسلام في الأسلوب الحسن في الأسلوب اللين الواضح ويبين لهم أن دينهم اليهود المنسوخ وأن محمد بعث إلى الناس عامة وأن واجب على أهل الأرض جميل جميعهم الواجب عليهم اتباعه والإسلام بشريعته وأن من مات على يهودية أو نصرانية فقد مات على أهل الإسلام فيكون من أهل النار. يبين لهم هذا بالأسلوب الواضح باللغات الواضحة التي يعرفونها ولكن بالحكمة وكلام طيب وعدم العنف ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم وأن هذا الإسلام هو الدين الحق وأنه ليس يتم طريق سواه ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى بفعل محمد عليه الصلاة والسلام وأن شريعته عامة للناس وأن جميع الشرائع نسخت كلها وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولقد شاع بينهم الخمر قد شاع بينهم الهدى قد شاع بينهم أمر ذلك يبين لهم ما شاع بينهم وأنه باطل وأنه محرم وأنه منكر من أسلوب الناجعة الجيدة فيقيم الأدلة من الآيات والأحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء على المعاصي ومن البقاء عليها من أسباب دخول النار من أسباب مرض القلوب من أسباب الحراسة على الهدى من أسباب الزلف إلى غير ذلك. فهو يستعمل الأسلوب الناجع مع بها الأدلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة إذا كان يرعى أو كان العرب وهو غير عربي فيستعمل بالترجمة. نعم أيها الأخوة
تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفع لي مبلغ 1800 ريال فذهبت فأصلحتها ب 1300 فهل تحل لي 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفع لي مبلغ 1800 ريال وذهبت فأصلحتها ب 1300 فهل تحل لي 500 الباقية؟
أنا يسأل عن أراضي سيارة في أسباب على الشركات أعطت عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب ب 1300 فيتحل له البقية والجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه ما يرضيه 1800 أو ما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في ذلك لأنهم أعطوه بالنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائل فأصلحها بما يصلحها ويرد على الزائل. أما إذا أعطوه إياه طيبة من يوم وزوجهم من غير محافظة ولكن إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له فهو يصلح بما شاء أو يأخذها ولا يصلح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إذا جاء الإنسان وغسل الناس ووجد جماعة فإن المسؤول أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة قد جاءت إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على جماعة وغير كثير من الجماعة الأولى أنما عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أمر صلى الله عليه وسلم 70 درجة ولا الله قد خلصوا 20 ضعفا كان يدل على العموم وهكذا حديث بين الكعب صلاة الرجل مع الرجل يصير صلاة وحده صلاة مع الرجل يصير صلاة مع الرجل ومن كان أكثر فواحده والله حج وجل وهكذا حديث الذي دخل الناس قد صلوا فقال النبي لبعض الحق من يصدق على هذا ويصلي معه فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة فثبت عن بعض الصحابة أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة وروي أن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي ولكن هذا قول ضعيف وهذا الراجح والأقرب والصواب أنه يصلي بجماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير هذا هو الصواب الصغير قولين أن الأولى ولا ينبغي إذا أنبت جماعة يصلي جماعة اهتماما لهذا الجماعة وعملا بالحديث الصحيح ذلك وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأما قول من قال أنه يصلي وحده فردا ويصلي مع أفرادا فهذا قول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي أن يعول عليه.
حلفت على شخص ألا آكل ذبيحتك ولكن بعد ما رأيت
انه قد ذبح، قلت استغفر الله، هل يلزمني كفاره؟ كفاره يمين؟ اذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفاره ايضا؟
اذا وفد انسان على اخر وتكلف له غريبه وخلف ان ياكل منها او ان ياكل ذبيحته او طلق على ذلك تقتل منعه او قال عليه حرام ما اكل تقتل منعه، فان هذا كله في حكم اليمين ولو انه له الحرام والصلاه. إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغيرة ومن هذه الذبيحة، وليس قصده تحليل أهله ولا وليس قصده وقاصده، وإنما قصد يعظم عليه الأمر حتى يمتنع. هذه حكمه حكم اليمين، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين تحرموا ما أحل الله تحرموا الله أزواجه والله غفور رحيم، قد فرض الله تحلة أيمانكم. ومقصود أن مثل هذا حكم حكم اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة، إذا كان الشيء على واحد وكان التكرار على طعام واحد وعلى ريحة واحدة، فإن التكرار في حكم واحدة في كفارة يمين، ويطعم عشرة مساكين وكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من فجر غيره أو كسوتهم، يعطى كل واحد قميصا أو حجارا ورداء، هذا هو كفارة يمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك. إذا حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا، شو واحد نفسه؟
لو قال عن
بعض المعارض أن صاحب الله ورسوله. لا مستغفر ولا يقول مستغفر. كيف فكر فرادى؟ يعني هذا الحال غير مبرم، إنما استغفر الله. أما التحليل عليه حرام هذا مبرم، يستغفر ربنا. يا فساد التحليل عليه حرام. ليس المسلم يحرم ما أحل الله له. يقع عليه حرام من ياكل هذا الشيء، وقع عليه حرام من بيت فلان أو كذا، لا. ما ينبغي عليكم ذنب معصية، فينبغي أن تتوب من ذلك مع كفارة إذا حلف على تركه.
إذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة أني ما آكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنة أو كفارة يمين؟
هذا حلف رجل يمين على صيام سنة أو على الحج إلى بيت الله أو على كذا أو أن يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم، كل هذا مقصود منه، هو مقصود يتقرب إلى الله، مقصود منه هذا من المقصود، مقصود منه من الذبيحة. لا حكم حكم اليمين ولا 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 في عيسى ولا كفاره يمين.
ام ذهبت لاداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعه ولها اربعه شهور عند اخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفله قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من ان اخوات الطفله لم يقصروا في العنايه بها؟
اذا سافرت امراه في الحج او غيره وتركت طفلتها عند اخواتها وعند اخواتها التي يستطيعنا ان يصل المراه الى الطفله ويصلنا اليها، فما كان الطفله بعد ذلك فلا حرج، لا حرج على والده مسافر، اذا كانت البنت التي لديها الطفله قد اعتنت بها، اما اذا كانت البنت التي قد عندها الطفله قد قصرت وفعلت ويوجد فرصه الطفله، هذا يكون على الطفل على البنت التي ادركت انها طفله وفرض عليها لا على المسافر، المسافر ما عليها شيء، لكن تركت يصلها ويقوى على ذلك لا شيء عليها.
ماذا يقال في تشميت العاطفة؟
إذا عاطف الإنسان بحمد الله يقال يحمد الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح والده، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا عاطف أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له يرحمك الله، وإذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح والده، هذه السنة. أما من لا يحمد الله يسكت، لا يكلم، لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه، هذه السنة. وينبغي أن يرفع صوته ويسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو لها حوله، لا يسكت بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من اخوانه، يقول له يرحمك الله، الحمد لله، يقول له يرحمك الله، وهو يقول له يهديهم الله ويصلح بالك. بعض الناس يقول يهديهم الله في فضل، لا له فضل، يقول السنه يقول يهديهم الله ويصلح بالك.
ما حكم المتاجره في الدول التي لا تهين بولاء الاسلام؟
لا نعلم.
مع الدول، ما حكم المتاجره مع الدول التي لا تدين ولا
لا 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 بأس في المتاجرة معها، شراء حاجات شراء طعام شراء ملابس شراء سلاح، لا بأس، لا يلزم الموالاة، يشتري السلاح والحاجات يدين دولة ولو أنها كافرة، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إشكال دينها، فإنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين، هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى السلاح، لا يضر ذلك، لكن لا يكرم الموالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. وما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهود طعاما واشترى من اعرابهم كافر غنما الى غير ذلك. فالجميع اشترى مع الكفره لا حرج فيه. يروح الموالات محبة دينهم موالات محبتهم نفهم على المسلمين هذا من يروح أما كان يشتري منهم أو يتاجر معهم مع نور هذا الله فلا حرج فيه.
لأخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تذكرها المرأة من الحيض والسبب أنها جاهلة بالحكم وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت
أنا التي أخرج يا رمضان الحيض ولم تقضي ورعيها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس على المدة عليها عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم بما أخرج الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين ولا حلال لأنها خرجت الصيام بغير حق فعليها الصوم والمقضاء لعدد الأيام التي أخرجها وعليها أن لا يطعم مسكين عن كل يوم كما أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يسقط على ذلك بقول بعض التسميات لها في المعرفة شيء وأجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام وأن الصلاة فلا تقضى قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني فإذا جاء رمضان تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم بعد رمضان أما الصلاة فلا تقضى أنا لا مكرة الله في المرأة صلاة الحي والمثال لا تطلع لأنها تكرر كثيرا ولو وجبت بقضاء لا تقع عليها ذلك كثيرا ومن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تصل عن الحي والمساء ولا تطلع هذا من رحمة الله جل وعلا أما الصوم فيجب قضاءه ونعلم أنه
سؤال
كيف
بعض الأحداث الذين يعملون عمليات ذات الصلوات لم يكونوا يعني يبدو الغنى
هذا غلط من بعض المرضى ذكر به السائل بعض المرضى لا يصلي هذا غلط منه واجب على المريض ان يصلي على حسب طاقته وكان يستطيع القيام صلى قائما وكان يستطيع القيام صلى قاعدا وكان يستطيع القعود صلى على جنبه وكان يستطيع على جنبه صلى مستطيعا هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولما اشتكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما هي استطاع قاعدة هي استطاع على جنب هي استطاع مستقيم هكذا يجب عليك عبد الله ولا يجب لك التأخير وانا المريض وانا اشفي الطهور او كذا او كذا لا صل على حد الحال ولا بد تيمم ولا بد تعفو بالصلاة اذا تقع عليك الماء في مرض او ما تيسر من ياتيك بالماء لان ما عندك احد يلاحظك ولم يتسلم المريضين المجيء بالماء فهكذا تصلي ولا بد تيمم وهكذا مرض وهي مرض جميعا عليه الصلاه في هذا المرض كثير ولا أنا غير قبلة فاتقوا الله ما استطعت يصلي على حسب حاله إن تيسر له ويتوضا وأن يصلي قبلة فعل ذلك وجب عليه ذلك فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس له وليس عليه إلا ذلك فاتقوا الله ما استطعت أما إذا تيسر من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسب الطهارة في الصلاة ويغسله من مشافه ويتيسر له ذلك ويستطيع ذلك ولا يستطع عليه سبب المرض وجب عليه ذلك أما إذا كان ما يضره من الماء يضر مرض هذا ويزيده ألما فإنه لا يلزمه الماء ولكن يتهى له بالتراب في الإناء وفي الجفيف أشبه ذلك يضرب التراب يديه ويسعى وجهه كفيه ويكون يعجز الذي يواليه يضرب التراب يديه ويسعى به وجهه النبي كفيه يجلس أمره ليس في هذا ثم هو يصلي على سبيل كان قاعد صلى بالإناء يكون يصلي السجود في الأرض صلى بالإناء فجأة السجود يخرج من الركوع بالنية ويخذ رأسه وظهره هذا طاقته وإن كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بأمثال مشروعة في كل وقت ويكبر ويقرأ يأمر الصلاة ويكبر ويركع بالنية ويقول ربي عظيم ويقول سبحان الله خلقه ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس وعلى جنبه وعلى مستقبله بالنية نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك إن يفعل أمور الصلاة من نية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيعا ينبغي أن نفهم هذا جيدا وينبغي أن يبلغ المرضى ذلك والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى ويقضي بعد ذلك عليه القضاء يقضي بعد الصحة يقضي بعد ترك الأعيان الصلوات التي تركها إلا إذا كان ذهب عقله ولم يعرف يجب من البغيلة بسبب شدة المرض يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين الزهد والعبادات وأشياء ذلك، إذا كانت أيام كثيرة سكت عن الصلاة، أما إذا كانت يومين يومين ثلاثة أيام قليلة يقضي إذا كان غشي من الأعصاب، لأن هذا نوع من الإغماء. إذا كانت مدة يسيرة يقضي، أما إذا كانت مدة طويلة فتكون حكم مجنون ومحسوس لا قضاء عليه. نصف كما أمر الله، يبدأ بالهجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الهجر ثم الظهر وهكذا. صلي في وقتها وقت الظهر، صلي لك يسر قبلها ثم صليها ثم تصوم لك الصلاة.
هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟
لسؤالك هذا إلى المحاضرين إلى آخر، كل محاضر له شأن، والعادة أن أسئلتهم بعد المحاضرة، يبغي يكون يتعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرة أتغدى إلى أسئلة، هذه قاعدة، لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة وتكون بعدها.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالفحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا أعرف عنها شيئاً، لكن عرف أنها معطرة بخمر لا يجوز استعمالها، هي معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، إنها لبس عند أكثر العلم، ولأنها لا في استعمال لما حرم الله فلا ينبغي. هذا إذا ثبت، ولكن ما يصح هذا الخبر على قائله عذر.
ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة؟ وهل حكمها كحكم الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للحيوانات وصورة أرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالدحك واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار إن أنا مثل ما صورها نصف عملي في جهنم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة يصورون. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. ولما ثبت عنه وكأنه لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور. هذه الحديث المجانية كلها تدل على هذه التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه. ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عارفة فتكه وتغير وجهه وقال إن أصحاب الرسول عذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم ونسيته. وأخذته عائشة وانسقت وجعله سادتين ينتهلهما عليه الصلاة والسلام. ولأنه لما رأى صور في دار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل يصفر الماء ويزيل أن يشرب الثوب حتى نحاها من الجزار. هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. ومسه الناس اليوم بالتصوير فأذلأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، وهم يدل على قلة في المبالاة وعلى ضعف الدين والمتعاطى. والله المستعان. على الفاعل الراوي، إلا إذا كان لضرورة فلن يضطر فهو كيف مكره، فإن اضطر إلى ذلك أصحاب التابعية والجمال ويحتاج إلى جمال السفر أو يصبح قيادة فهؤلاء مضطرون ومحتاجون ويشبه الناس بالمكره، فالأفضل أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء كارهة ولكن أخذوه للحاجة والضرورة تعافي من ذلك. لا أصبح هذا، تكون هذا الوعد لا من الكبار ولا من الصغار. إذا له لعب عادية هل يكون فيها صور؟ لعب عادية كلعبها الجوار الصغار؟ لا، لعب عادية ما فيها صور. نعم؟ المال يسمى حرام ويجوز، المال يسمى حرام كل الربا أو الصور أو غيره، المال يعني هو الحد صحيح وهو آثم، حده صحيح وهو آثم. اسمها عليهم لا تصور انت ولا عليهم، لا تصور انت ولا اسمها عليهم، يصوروها عليهم لكن وانت تسال عن صحن هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور. المصيبه انه يقولون انت تصور انت لا تصور انت، الدرس اكثر اذا كنت ما تصور اكثر، اذا كان من هيبه زوده من منافع الحيوان تقرا وتاخذ منافع الحيوان وتشوف خلاص هذا الحيوان كما تقرا في بعض الكتب الاخرى من فائده لا لرضا التصوير ولا لفعل التصوير. في حقيقة كتب الحيوان الحيوانات لا تصور فيها بعض الحيوانات مثلا كتب معروفة
في رجل يقول ان الدعاء في الصلاة في صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه، والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختم لوالديه، وإذا بدأ يطوف بالكعبة لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه. حفظهم.
أما الدعاء في الصلاة فلا بأس ليسوى لوالديه، الدعاء مطلوب لوالديه وليس له بأس، فإذا جعل الصلاة في سجوده وجعل الصلاة ليسره أو لوالديه أو لمسلمه فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون له وحده، هل يتحجر الوراثة؟ لا، يدعو نفسه ولوالديه ومسلمه في الصلاة وغيرها. في السجود، في التحيات، في الفريضة، في النافلة، كل هذا لا حرج فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أكرم من يتعدى ربه وساجد، فيكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرد. وأما السجود فشهدوا في الدعاء فقالوا يستجاب له، ولم يقل في النافلة فقط، بل عمم. قال ما علم أصحاب التحيات، قال ثم يكثر من الدعاء أعجبه فيدعو. هكذا قال في الصحيحين من حديث مسعود: ثم علمه التشهد، قال ثم يكثر من الدعاء أعجبه فيدعو. ولا يقل لنفسه، فإذا قال اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر أخوان المسلمين، اللهم اغفر دينك، اللهم اغفر ولاة أمر المسلمين، كله طيب، يسرهم به. أما يقول بعض العامة أنه يدعو لنفسه هذا قول لا أساس له. وأما تفريد القراءة والطلاق لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به، ويقول أن هذا من جسم الضحية عنهم، من الصدقة عنهم، من الدعاء لهم، هذا قول أكثرين، لا بأس أن يقول عن الميت يثوب لها الطواف، يثوب لها الصلاة، يثوب لها قراءة، لا بأس. وقال آخر من العلم: لولا يقطع على الوالد، لولا أن يقطع على الوالد مثل الصوم عن ليلة كان يصوم، مثل الحج عنه، مثل الدعاء له، مثل الصدقة عنه، هذا وارد. ومن وارد أنه القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له، هذا ورد فتركه أولى. هذا قول أحسن، ولكن ما نقول بالتحريم، نقول أحسن وأولى. ولا ينبغي التشديد في هذا، لكن قال هذا أولى، هو أن يقرأ ويسكت ويدعو لوالديه، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، فلا طيب. أما ينهي الصلاة عن والديه أو قراءة عن والديه أو يطلب أن يقرأ صلاة لوالديه أو قراءة قراءته، هذا ما لها أصل واضح، ما له دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والدعاء عن العابد والصدقة عن، قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا مثل هذا. وأبو عبد الرحمن قال: لا وجه للقياس في هذا، والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوالد، وهذا احسن ان شاء الله. ولكن لا نقول يحرم او انه باطل، لكن نقول هذا اولى، الاقتصاء الوارد اولى واحسن واحلى. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله لكم.